يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أحكام الأضاحي، ومع هذا المختصر الطيب للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في بيان أحكام الأضحية، وقد مر معنا فصلان من هذه الرسالة. الأول متعلق بتعريفها وما جاء في ذلك، والثاني متعلق بشروطها، وهذا في بيان الأفضل من الأضاحي. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، يعني ما جاء في أفضل نوع من أنواع الأضاحي من جنسها، بمعنى من جنس ما يضحى به. هل هو الأفضل؟ إنما هو الغنم أم البقر أو الإبل، يعني وهي كلها من بهيمة الأنعام كما مر معنا في التعريف. والاختلاف في هذه المسألة مرده في الاختلاف في الفضل الذي به يتحقق من هذه العبادة. فمن نظر إلى هذا الجانب وقدم الأحاديث والنصوص التي فيها بيان أن الأفضل في الصدقة والإنفاق ما كان أعظما وما كان أكبر، وقد جاء هذا بالنسبة لتقديم الإبل، والأصل في هذا كما قلت هو الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في هذه المسألة، ألا وهي مسألة التبكير للجمعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة. يعني هذا التفاوت في الأجر والثواب لمن بكر لصلاة الجمعة فيه الدلالة على أن من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدنة أفضل عنده ممن قرب غيرها من أنواع بهيمة الأنعام الأخرى كالبقر والغنم كما جاء في هذا الحديث. فهذا يقال أنه من كما ذكر هذا الشيخ أنه من حيث الجنس يقدم الأعظم والأكبر، كلما كان الجنس أكبرا كلما كان أفضل في الأجر والثواب. ولهذا قال الشيخ الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الظأن، ثم الماعز أو المعز. يعني هذا بالنسبة لمن ضحى بناقة كاملة لله عز وجل من غير اشتراك، فهذا لا شك أنه على قول الشيخ أنه الأفضل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال إن ضحى بها كاملة، ونحن نعلم أن في الإبل والبقر يجوز الاشتراك، يشترك السبعة في هذا النوع من الأضحية، سواء السبعة بالنسبة للبقر وجاء العشرة بالنسبة للإبل. أما إذا ضحى بها كاملة فهي في الجنس أفضل من غيرها على قول الشيخ بهذا الترتيب. من حيث ماذا؟ من حيث عظمها، لأنها هي الأكثر لحما، ولهذا تكون الأوفر أجرا وثوابا، وخاصة إذا تصدق بها فإن هذا سيعم عددا أكثر من الفقراء، بخلاف لو وزع لحم شاة مثلا فإن العدد يكون أقل من ذلك بكثير، ولهذا كانت هذه الأفضلية. وقال بعد ذلك والأفضل منها صفة، يعني من حيث صفة ما يضحى به، صفته كيف هي، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم. قال الأسمن الأكثر لحما، يعني كلما كان أضخم و أكثر لحما من غيره كان هو الأفضل، كان هو الأفضل. قال الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، والأحسن منظرا. وهذا مستفاد من حديث من الأحاديث الواردة في هذا الباب كحديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. فحديث أنس قال الشيخ وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش قال الشيخ العظيم من الظأن، يعني في صفته أن يكون عظيما من الغنم، من الغنم. ذكر الغنم ويكون بهذه الصفات التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كبشين أقرنين، يعني ذو قرون كبيرة، وأملحين. والأملح هو قالوا ما خالط بياضه سواد، فهو أبيض في سواد، وهذا يكون يعني من حيث المنظر أجمل أنواع الغنم. ولهذا هذا النوع يعني له خصوصية عندنا في بعض البلاد، له خصوصية ويكون في الغالب مطلوبا وأكثر طلبا من غيره، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بهذا النوع، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، أخرجه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح. والفحيل بمعنى الفحل، والفحل هو الذي يستعمله الرعاة أصحاب الغنم لتلقيح إناثها، يعني يكون متميز في قوته، ولهذا يترك لهذه المهمة أو الوظيفة لتلقيح الإناث التي تكون في القطيع. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. والحديث قال الشيخ أخرجه الأربعة وصحح إسناده الترمذي. ومعنى أنه يأكل في سواد إلى آخره، بمعنى أن في حول فكه أو فمه سواد، يعني صوفه يكون أسود، وكذلك حول عينيه، وكذلك أطراف رجليه ويديه. وهذا الذي يعرف عند المغاربة بالخروفس السرندي، وعندنا في مناطق الصحراء يسمى ويسمى عندنا في بعض المناطق بالدغمة، يعني الخروف الملقب بالدغمة، وهذا لتميزه، تميزه في لحمه وتميزه في قامته وفحولته وما إلى ذلك، فهو من أنفع من أنفس الأنواع وأجودها. وهذا إنما يعرفه أصحاب الغنم، أي الذين يربونها ويعتنون بها. واستدل رحمه الله تبارك وتعالى بحديث
أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل هذه الأمور يعني يعرفها كل من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام. مولاه يعني كان خادما له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في كتابه الأضاحي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قوله قول أبي رافع اشترى كبشين سمينين، السمين هو الضخم الكثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي الذي نزعت خصيتاه. وهذا يكون أكمل من حيث طيب اللحم غالبا، قال الشيخ. وهذا يقابله الفحل، الفحل يكون أكمل من حيث تمام الخلقة وتمام الأعضاء، أما الخصي يكون أفضل من حيث جودة اللحم، ويتقصدون خصيه لأجل هذه الفائدة، يعني حتى يصبح لحمه أجود من غيره. هذا قال الشيخ هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة، يعني ما رجحه الشيخ من حيث الجنس أفضل الأضاحي بالإبل لضخامتها وكبر حجمها، وصفة الظأن أو الكبش من الظأن، وهذا لجودة لحمها. ودائما وأبدا الأفضلية في مثل هذا إنما ينظر فيها إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال هذا غير واحد من الأئمة، ذكر القاضي عبد الوهاب في شرحه على الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الأفضل للمفضول. لو كان يعني الإبل هو الأفضل من حيث الجنس لا ضحى به، ولكنه عدل إلى الكبش السمين الضخم لأفضلية هذا على غيره حتى من حيث الجنس، يعني جنسا وصفة، هذا الذي نعتقده، وهذا الذي رجحه بعض أئمة المالكية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ثم قال المصنف: وأما المكروه منها فهي، يعني ما يكره في الأضاحي. هناك الغير مجزي أو المحرم، وهي التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مما لم يرد ذكرها في حديث العيوب التي تجتنب لأجلها الأضاحي، إلا أنها لما كانت فيها نقص لها فتكره من هذا الباب، لأن الأكمل والأفضل فيما يتقصد به القرب إلى الله جل وعلا الأكمل منها، والأكمل هو السالم تماما من العيوب، سواء ما كان منصوصا به في مثل تلك الأحاديث أو الغير منصوص به. من هذه الصفات التي تكره في الأضحية على قول الشيخ العظباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، يعني يكون نقصا مؤثرا، والنقص المؤثر من النصف فأكثر. إذا كان قطعت أو قطع أكثر من نصف أذنها هذه توصف بالعظباء، وهي مما يكره في الأضحية، وهذا لهذا العيب ولهذا النقص، نقص شيء من أذنها أو حتى من قرنها. ويكره كذلك المقابلة، قال بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، يعني وهذا تجدونه في بعض الغنم، بعضهم يجعله علامة لقطيعه، ولكن لا يكون يعني بتلك الوضوح، يكون شيئا قليلا. إذا كانت بذلك الوضوح شقت أذنها يعني لحادث وقع لها، أو بخلاف إذا كانت خلقة فيها، إذا كانت خلقة فيها فلا حرج ولا تدخل في هذه الأنواع. ويكره كذلك في الأضاحي المدابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، يعني التي شقت أذنها عرضا من الأمام، تسمى المقابلة، من المقابلة ما يقابل به غيره، والمدابرة ما شق أذنها عرضا كذلك، ما هو طولا، عرضا من الخلف. يكره كذلك الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، هذه التي شقت أذنها طولا تسمى الشرقاء أو توصف بالشرقاء، والخرقاء التي خرقت أذنها، يعني كان فيها ثقب، ثقب ظاهر بارز. والمسفرة، المسفرة بضم الميم وسكون الصاد، والمسفرة وفتح الفاء والراء، هي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة، إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ، يعني تفقد فيه المخ، مخ رأسها، يعني يذهب منه شيء، يكون أو تكون أذنها مقطوعة بهذه الصفة. ويكره كذلك المستأصلة، وهي التي ذهبت أو ذهب قرنها كله، يعني سقط قرنها، هذه تسمى المستأصلة، هذه كذلك تكره، بخلاف من كانت من غير قرن في أصل خلقتها، وهذا موجود في بعض أنواع الغنم، فهذه غير داخلة. ويكره كذلك البخقاء، وهي التي بخرت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، يعني العين ترى أنها سليمة إلا أن الشاة لا ترى بها، وهذا أقرب ما يكون من النوع الذي ورد في الحديث، العوراء البين عورها. والمشيعة أو المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم، لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الباء المشددة وهي يعني الياء المشددة أي المشيعة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن، يعني كأنها راح توصلهم فقط. وهذه قال الشيخ هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء السابق في الشرط الثالث يعني السالمة من العيوب من شروط الأضحية. ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية قال الشيخ بما يلي: بالبتراء من الإبل والبقر والماعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، يعني قطع بفعل فاعل، فهذه تضم إلى المكروهات السابقة. يكره كذلك ما قطع من إليته أقل من النصف، ما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر، فقال جمهور أهل العلم أنها لا تجزي. فأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها، يعني فرق بين ما كان حاله في أصل خلقة هذه الشات وما قطع منها. ما قطع منها الإلية هي مؤخرة الشات، إذا قطع منها شيء فهي مكروهة، أما إذا قطع أكثره النصف فأكثر، قال الشيخ جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ، لأنه أصبح من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي. مما يكره كذلك ما قطع ذكره، يعني يقطع ذكره يبقى بدون ذكر حتى ربما لا ينزو على النعاج، فهذا يكره كذلك لأنه نقص في عضو من أعضائه. ويكره كذلك قال الشيخ ما سقط بعض أسنانه ولو كانت الثنايا أو الرباعيات، فإن فقد أو فقد بأصل الخلق لم تكره. ويكره كذلك ما قطع شيء من حليمات ثديها، وهذا بالنسبة للنعاج أو الماعز منها إناثها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضممت هذه المكروهات قال الشيخ الخمس إلى التسع السابقة التي سبق ذكرها صارت المكروهات 14 مكروه. هذه جملة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى من العيوب التي ذكرها الفقهاء ضمن مكروهات الأضحية، وهذه تقريبا أدلتها أحاديث لم يصح إسنادها، ولهذا الغالب والراجح من أقوال أهل العلم أنها تكون مؤثرة على الأضحية من حيث الكمال والأفضل، لا من حيث الإجزاء، من حيث الكمال والأفضل، لأن ما دام العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالواجب أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأكمل منها، بالأكمل منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتفقه في أحكام الأضاحي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أحكام الأضاحي، ومع هذا المختصر الطيب للشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في بيان أحكام الأضحية. وقد مر معنا فصلان من هذه الرسالة، الأول متعلق بتعريفها وما جاء في ذلك، والثاني متعلق بشروطها، وهذا في بيان الأفضل من الأضاحي. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: الفصل الثالث في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها، يعني ما جاء في أفضل نوع من أنواع الأضاحي من جنسها، بمعنى من جنس ما يضحى به، هل هو الأفضل؟ إنما هو الغنم أم البقر أو الإبل، يعني وهي كلها من بهيمة الأنعام كما مر معنا في التعريف. والاختلاف في هذه المسألة مرده في الاختلاف في الفضل الذي به يتحقق من هذه العبادة. فمن نظر إلى هذا الجانب وقدم الأحاديث والنصوص التي فيها بيان أن الأفضل في الصدقة والإنفاق ما كان أعظما وما كان أكبر، وقد جاء هذا بالنسبة لتقديم الإبل، والأصل في هذا كما قلت هو الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في هذه المسألة، ألا وهي مسألة التبكير للجمعة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة. يعني هذا التفاوت في الأجر والثواب لمن بكر لصلاة الجمعة فيه الدلالة على أن من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبدنة أفضل عنده ممن قرب غيرها من أنواع بهيمة الأنعام الأخرى كالبقر والغنم كما جاء في هذا الحديث. فهذا يقال أنه من كما ذكر هذا الشيخ أنه من حيث الجنس يقدم الأعظم والأكبر، كلما كان الجنس أكبرا كلما كان أفضل في الأجر والثواب. ولهذا قال الشيخ: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الظأن، ثم الماعز أو المعز. يعني هذا بالنسبة لمن ضحى بناقة كاملة لله عز وجل من غير اشتراك، فهذا لا شك أنه على قول الشيخ أنه الأفضل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: إن ضحى بها كاملة. ونحن نعلم أن في الإبل والبقر يجوز الاشتراك، يشترك السبعة في هذا النوع من الأضحية، سواء السبعة بالنسبة للبقر، وجاء العشرة بالنسبة للإبل. أما إذا ضحى بها كاملة فهي في الجنس أفضل من غيرها على قول الشيخ بهذا الترتيب. من حيث ماذا؟ من حيث عظمها، لأنها هي الأكثر لحما، ولهذا تكون الأوفر أجرا وثوابا، وخاصة إذا تصدق بها فإن هذا سيعم عددا أكثر من الفقراء، بخلاف لو وزع لحم شاة مثلا فإن العدد يكون أقل من ذلك بكثير، ولهذا كانت هذه الأفضلية. وقال بعد ذلك: والأفضل منها صفة، يعني من حيث صفة ما يضحى به، صفته كيف هي، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم. قال: الأسمن الأكثر لحما، يعني كلما كان أضخم وأكثر لحما من غيره كان هو الأفضل، كان هو الأفضل. قال: الأسمن الأكثر لحما، الأكمل خلقة، والأحسن منظرا. وهذا مستفاد من حديث من الأحاديث الواردة في هذا الباب، كحديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. فحديث أنس قال الشيخ: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين. والكبش قال الشيخ العظيم من الظأن، يعني في صفته أن يكون عظيما من الغنم، من الغنم. ذكر الغنم، ويكون بهذه الصفات التي ضحى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كبشين أقرنين، يعني ذو قرون كبيرة، وأملحين. والأملح هو قالوا ما خالط بياضه سواد، فهو أبيض في سواد، وهذا يكون يعني من حيث المنظر أجمل أنواع الغنم. ولهذا هذا النوع يعني له خصوصية عندنا في بعض البلاد، له خصوصية ويكون في الغالب مطلوبا وأكثر طلبا من غيره، لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بهذا النوع، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل بمعنى الفحل، والفحل هو الذي يستعمله الرعاة أصحاب الغنم لتلقيح إناثها، يعني يكون متميز في قوته، ولهذا يترك لهذه المهمة أو الوظيفة لتلقيح الإناث التي تكون في القطيع.
فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. والحديث قال الشيخ أخرجه الأربعة وصحح إسناده الترمذي. ومعنى أنه يأكل في سواد إلى آخره، بمعنى أن في حول فكه أو فمه سواد، يعني صوفه يكون أسود، وكذلك حول عينيه، وكذلك أطراف رجليه ويديه. وهذا الذي يعرف عند المغاربة بالخروفس السترندي، وعندنا في مناطق الصحراء يسمى ب ويسمى عندنا في بعض المناطق بالدغمة، يعني الخروف الملقب بالدغمة، وهذا لتميزه في لحمه وتميزه في قامته وفحولته وما إلى ذلك. فهو من أنفس الأنواع وأجودها، وهذا إنما يعرفه أصحاب الغنم، أي الذين يربونها ويعتنون بها. واستدل رحمه الله تبارك وتعالى بحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل هذه الأمور، يعني يعرفها كل من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام، مولاه يعني كان خادما له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وفي لفظ موجوئين. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في كتابه الأضاحي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قوله قول أبي رافع اشترى كبشين سمينين، السمين هو الضخم الكثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي الذي نزعت خصيتاه، وهذا يكون أكمل من حيث طيب اللحم غالبا قال الشيخ. وهذا يقابله الفحل، الفحل يكون أكمل من حيث تمام الخلقة وتمام الأعضاء، أما الخصي يكون أفضل من حيث جودة اللحم، ويتقصدون خصيه لأجل هذه الفائدة، يعني حتى يصبح لحمه أجود من غيره. هذا قال الشيخ هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة، يعني ما رجحه الشيخ من حيث الجنس أفضل الأضاحي بالإبل لضخامتها وكبر حجمها، وصفة الظأن أو الكبش من الظأن، وهذا لجودة لحمها. ودائما وأبدا الأفضلية في مثل هذا إنما ينظر فيها إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال هذا غير واحد من الأئمة، ذكر القاضي عبد الوهاب في شرحه على الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الأفضل للمفضول، لو كان يعني الإبل هو الأفضل من حيث الجنس لا ضحى به، ولكنه عدل إلى الكبش السمين الضخم لأفضلية هذا على غيره حتى من حيث الجنس، يعني جنسا وصفة. هذا الذي نعتقده وهذا الذي رجحه بعض أئمة المالكية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ثم قال المصنف: وأما المكروه منها فهي، يعني ما يكره في الأضاحي. هناك الغير مجزي أو المحرم، وهي التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مما لم يرد ذكرها في حديث العيوب التي تجتنب لأجلها الأضاحي، إلا أنها لما كانت فيها نقص لها فتكره من هذا الباب، لأن الأكمل والأفضل فيما يتقصد به القرب إلى الله جل وعلا الأكمل منها، والأكمل هو السالم تماما من العيوب، سواء ما كان منصوصا به في مثل تلك الأحاديث أو الغير منصوص به. من هذه الصفات التي تكره في الأضحية على قول الشيخ العظباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر، يعني يكون نقصا مؤثرا، والنقص المؤثر من النصف فأكثر، إذا كان قطعت أو قطع أكثر من نصف أذنها هذه توصف بالعظباء، وهي مما يكره في الأضحية، وهذا لهذا العيب ولهذا النقص، نقص شيء من أذنها أو حتى من قرنها. ويكره كذلك المقابلة، قال بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام، يعني وهذا تجدونه في بعض الغنم، بعضهم يجعله علامة لقطيعه، ولكن لا يكون يعني بتلك الوضوح، يكون شيئا قليلا. إذا كانت بذلك الوضوح شقت أذنها يعني لحادث وقع لها، أو بخلاف إذا كانت خلقة فيها، إذا كانت خلقة فيها فلا حرج ولا تدخل في هذه الأنواع. ويكره كذلك في الأضاحي المدابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف، يعني التي شقت أذنها عرضا من الأمام، تسمى المقابلة، من المقابلة ما يقابل به غيره، والمدابرة ما شق أذنها عرضا كذلك، ما هو طولا، عرضا من الخلف. يكره كذلك الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، هذه التي شقت أذنها طولا تسمى الشرقاء أو توصف بالشرقاء، والخرقاء التي خرقت أذنها، يعني كان فيها ثقب ظاهر بارز، والمسفرة، المصفرة بضم الميم وسكون الصاد، والمصفرة وفتح الفاء والراء، هي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها، وقيل المهزولة، إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ، يعني تفقد فيه المخ، مخ رأسها، يعني يذهب منه شيء، يكون أو تكون أذنها مقطوعة بهذه الصفة. ويكره كذلك المستأصلة، وهي التي ذهبت أو ذهب قرنها كله، يعني سقط قرنها، هذه تسمى المستأصلة، هذه كذلك تكره، بخلاف من كانت من غير قرن في أصل خلقتها، وهذا موجود في بعض أنواع الغنم، فهذه غير داخلة. ويكره كذلك البخقاء، وهي التي بخطت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها، يعني العين ترى أنها سليمة إلا أن الشاة لا ترى بها، وهذا أقرب ما يكون من النوع الذي ورد في الحديث، العوراء البين عورها. والمشيعة أو المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق، ويصح كسر الباء المشددة، وهي يعني الياء المشددة أي المشيعة، وهي التي تتأخر خلف الغنم لضعفها فتكون كالمشيعة لهن، يعني كأنها راح توصلهم فقط. وهذه قال الشيخ هي المكروهات التي وردت الأحاديث بالنهي عن التضحية بها، بما تعيب بها أو الأمر باجتنابها، وحمل ذلك على الكراهة للجمع بينها وبين حديث البراء السابق في الشرط الثالث، يعني السالمة من العيوب من شروط الأضحية. ويلحق بهذه المكروهات ما كان مثلها، فتكره التضحية قال الشيخ بما يلي: بالبتراء من الإبل والبقر والماعز، وهي التي قطع نصف ذنبها فأكثر، يعني قطع بفعل فاعل، فهذه تضم إلى المكروهات السابقة. يكره كذلك ما قطع من إليته أقل من النصف، ما قطع من إليته أقل من النصف، فإن قطع النصف فأكثر، فقال جمهور أهل العلم أنها لا تجزي. فأما مفقودة الإلية بأصل الخلقة فلا بأس بها، يعني فرق بين ما كان حاله في أصل خلقة هذه الشاة وما قطع منها، ما قطع منها. الإلية هي مؤخرة الشاة، إذا قطع منها شيء فهي مكروهة، أما إذا قطع أكثره النصف فأكثر، قال الشيخ جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ، لأنه أصبح من العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي. مما يكره كذلك ما قطع ذكره، يعني يقطع ذكره يبقى بدون ذكر حتى ربما لا ينزو على النعاج، فهذا يكره كذلك لأنه نقص في عضو من أعضائه. ويكره كذلك قال الشيخ ما سقط بعض أسنانه ولو كانت الثنايا أو الرباعيات. فإن فقد أو فقد بأصل الخلقة لم تكره، ويكره كذلك ما قطع شيء من حليمات ثديها، وهذا بالنسبة للنعاج أو الماعز منها إناثها، فإن فقد بأصل الخلقة لم تكره، وإن توقف لبنها مع سلامة ثديها فلا بأس بها. فإذا ضممت هذه المكروهات، قال الشيخ، الخمس إلى التسع السابقة التي سبق ذكرها، صارت المكروهات 14 مكروه. هذه جملة ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى من العيوب التي ذكرها الفقهاء ضمن مكروهات الأضحية. وهذه تقريبا أدلتها أحاديث لم يصح إسنادها، ولهذا الغالب والراجح من أقوال أهل العلم أنها تكون مؤثرة على الأضحية من حيث الكمال والأفضل، لا من حيث الإجزاء، من حيث الكمال والأفضل، لأن ما دام العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فالواجب أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالأكمل منها، بالأكمل منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للتفقه في أحكام الأضاحي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي